قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة خاصة، حلقة عن فك الحصار في دمج، وهي حلقة أقدمها تحية لفضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، وحيا الإخوة المشاهدين الكرام.
حياك الله وبياك. والحديث عن المشهد اليمني، وتحديدا المشهد في صعدة، وتحديدا أكثر المشهد في دار الحديث في دمج.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السليم الكثير مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، كثر في هذه الأيام الحديث عن الحصار وأنه قد انفك. والحقيقة هناك حصلت نوع من التهدئة ونوع من الوساطة التي قادها الشيخ حسين بن عبد الله بن حسين الأحمر، وأتت أكلها وقتا ما، وكان ذلك أنه فك شيئا ما الحصار عن إخواننا في دار الحديث في دمج. لكن يبقى هناك بعض الأمور. الأمر الأول أن الطلاب لا يزالون يفتشون من قبل بعض النقاط الحوثية التي لا تزال موجودة، يعني بعضهم قد يسمح له بالخروج وبعضهم لا يزال يفتش، ومعنى هذا أن الحصار لا يزال مستمرا ولو جزئيا.
يفتش من قبل من؟
من قبل الحوثيين.
يعني ما هي صفتهم حتى يفتشوا الطلاب؟
الحوثيون يعتبرون أنفسهم دولة الآن، وأنهم قد أقاموا بالانقلاب على الدولة ووضعوا أنفسهم الآن مقام الدولة الجديدة. فهم يفتشون الطلاب ويقيمون النقاط. النقاط التي فكوها استحدثوا نقاطا جديدة بعدها،
يعني بعد زيارة ابن عمر.
لا، الآن بعد الصلح
جمال بن عمر لما كان موجودا، يعني أتوا بمجموعة من الحوثيين وألبسوهم لباس الشرطة.
قد انتهينا ذاك القديم.
نعم،
الآن جديد بعد.
ظلت هذه النقاط موجودة منذ ذلك التاريخ؟
لا، هو كانت عبارة عن جو إعلامي فقط حتى ذهب، ثم عادوا إلى ما كانوا عليه. ثم جاءت المصالحة الأخيرة بقيادة حسين بن عبد الله بن حسين الأحمر ورفعوا النقاط التي كانوا قد وضعوها، ثم لا تزال هناك نقاط جديدة وضعوها. هذا فيما يتعلق بدار الحديث بدمج. ولا تزال بعض القوى تتمركز في بعض الجبال المطلة على المركز. هذا المشهد فيما يتعلق بدار الحديث بدمج، وإن كان حدث نوع من التهدئة غير يعني بعض ما. لكن تفجرت الأوضاع بعد اشتراط القبائل، لأنه تم الصلح وذهب حسين بن عبد الله بن حسين الأحمر إلى القبائل ليصلح بينهم وبين الحوثيين. فالقبائل اشترطوا شرطا واحدا فقط، قالوا أن يبقى الحوثي مواطنا كما نحن مواطنون. يعني نحن نسأل سؤال، إن كان الحوثي مواطنا فليرفع النقاب
في أي مكان، يعني
يبقى في أي مكان،
في كل مكان من أرض اليمن،
من كل في كل مكان سيطر عليه الحوثي أن يرفع النقاب التي فعلها. فالحوثي وافق ابتداء على أن يرفع النقاب، ثم فسر هذا الرفع أنه يرفع النقاب المستحدثة. فقالت القبائل، ما الفائدة أنه يرفع النقاب في صعدة ويحاصرنا نحن في الجوف ويحاصرنا في الطريق وفي كل مكان؟ نحن نسأل الحوثي سؤالا واحدا، إن كان هو دولة لا نريده، فنحن نعمل عليه انقلاب وثورة كما فعل على الحكام السابقين، لأنه حاكم يقتل شعبه، حاكم يقتل الناس على مذهبهم وهويتهم، حاكم يستبد بأرزاق الناس، حاكم يحاصر الناس. القبائل لما رأت ما فعله الحوثي في المركز ومن حصاره له ما يقارب شهرين وقليل، نعم قالوا هذا حاكم ظالم، هذا حاكم مستبد، كشفت أوراقه للناس. فانتفضت القبائل اليمنية وطالبوا إما أن يكون الحوثي مواطنا فليرفع النقاط، ليس من صعدة فحسب ولا من دار الحديث فحسب. يعني ما الفائدة أن القبائل غارت من الجوف ومن عمران ومن مأرب ليفكوا الحصار عن دماج وهم محاصرون في بلادهم وفي طريقهم؟ فقالوا إما أن يكون مواطنا عادي فقبل بذلك الشرط ابتداء، ثم واقعا لم يفعله ولم ينفذه. فما هي المطالب التي طلبها القبائل؟ مطالب مشروعة، هي عبارة عن نفوذ الدولة سيطرتها على المناطق. يعني أن يرفع الحوثي نقاطه وتأتي نقاط قابلة للدولة، يعني من قبل الدولة. وأيضا
يعني من يحكم هذه النقاط آنذاك؟
أين
النقاط التي ستأتي بدلا من نقاط
الحكومة؟
في صعدة تحديدا
الحكومة.
هل ستكون تحت سيطرة فارس مناع التابع؟
لا لا أبد، لابد أن تكون من قبل الحكومة المركزية في صنعاء.
نعم.
ليست تابعة لهذا الرجل الذي ثبتت خيانته وعمالته. وأيضا إلغاء السجون والمحاكم الخاصة التي يديرها الحوثي في المحافظة، هذه لابد أن تلغى، وأن يأتي من يمثل الحكومة في صنعاء بإشراف عليها.
يعني هل تتخيل شيخ خالد أن يقبل الحوثي بهذه الشروط، وهو من كان يريد أن يبسط سطوته بالكامل على اليمن وأن يقيم دولة داخل اليمن، وربما كان في مخيلته أنه سيقسم اليمن إلى دولة اثنى عشرية ودولة أخرى زيدية؟
هو قبل بهذا الشرط ابتداء، وكنا نظن أنه صادق في هذا القبول، وأنه سيرفع النقاط ويرفع السجون ويرفع ويعيد المساجد التي نهبها من أهلها، ويعود مواطنا عاديا ويلقي سلاحه، لكن بعد ذلك لم يلتزم. وكان ما كان يوم الخميس أمس المغرب ويوم الجمعة أيضا، أمس في الجمعة المغرب هجم على القبائل التي جاءت لنصرة المركز في دماج، فهجم عليها بأسلحته الثقيلة، لأنه يريد أن يقول للقبائل أنا لازلت هنا، أنا لازال لي سيطرة. وهو إن كان قد فك الحصار نوعا ما عن المركز، فالآن هو يقوم بهجوم شامل على القبائل التي جاءت لنصرة مركز دماج. وهذا الهجوم عليها يعد انتهاكا للحرمة الهدنة التي سارت والوساطة التي كانت، وأن الحوثي معتدي، أول اعتدى على المركز والآن يعتدي على القبائل التي جاءت لنصرة المركز. ولكن ليعلم الحوثي أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، وقد قام بإنشاء حزب جديد، حزبا جديدا يوم الخميس أسسه وأطلق عليه حزب الأمة،
حزب سياسي.
حزب سياسي،
ما حاجته إلى حزب سياسي وهو يريد أن يكون دولة، لا أن يكون معارضا ولا أن يكون مواليا ولا أن يكون حكومة، هو يريد أن يكون دولة بأكملها. ما حاجته إلى حزب سياسي؟
الحزب السياسي هذا ليس مقبولا لا شرعا ولا قانونا لأمرين. الأمر الأول، أي حزب للحوثي هذا معناه أنه حزب طائفي، وعندنا في قانون الأحزاب ألا يكون تحت أي مسمى طائفيا، يعني قانون الأحزاب اليمني لا يسمح لحزب يتبنى الآراء الطائفية. والمعلوم لدى اليمن والعالم كله أن هذا الحزب يقوم على مشروع طائفي وفكرة طائفية.
هل قبل هذا الحزب؟
لحد الآن يقولون أنه أنشأ، لكن هل قد جاءت الموافقة عليه رسميا؟
يعني نحن نفاجأ بين عشية وضحاها بقناة فضائية يدسها ويشتريها من أهل السنة هؤلاء الضلال، ويقولون إنها قناة إسلامية، ثم نفاجأ بحزب يقال إنه حزب ربما قالوا ليبرالي وربما قالوا ليس له صفة.
معروف من أسس هذا الحزب.
نعم.
الشرط الأول قلنا ليس مقبول لأنه حزب طائفي. الحزب الشرط الثاني ليس مقبولا لأنه يحمل السلاح.
نعم. يعني لما سألت، حتى لا أقطع فضلتك، لما سألت في مسألة القناة الفضائية قالوا إن من اشتراها رجل بعيد عن الحوثية، وأن هذا الاسم لا ينتمي إليهم ولم يبدي في العقود أي انتماءات، فهم ينتظرون الشاشة حتى يبدو عليها هذه الانتماءات.
سنرى في ذلك.
نعم.
الأمر الآخر أن الذين ترأسوا هذا الحزب فيما بلغني يعني محمد مفتاح ويحيى الديلمي. محمد مفتاح هذا أصلا لابد أن تضرب عنقه. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه محكوم عليه بالإعدام في الحروب السابقة بعمالته لإيران وانتباه لإيران، يترأس الحزب هذا وقد حكم عليه من محكمة في اليمن، محكوم عليه بالإعدام لولا الوساطة. الأصل هذا ما يكرم أنه يعطى حزبا سياسيا يقود الأمة، الأصل أنه يقدم إلى الساحة ليضرب عنقه، لأنه محكوم عليه من المحكمة اليمنية بأنه يعدم لأنه ارتكب الخيانة الكبرى وهي خيانة الوطن والعمالة لإيران. فهل هذا محمد مفتاح يقود حزبا أو يحيى الدالمي الذين هم إثنى عشرية بالتصريح؟ يعني إذا كان الحوثي يستحي أن يقول أنا إثنى عشرية في اليمن لأنه يعرف ماذا سيكون مصيره، فمحمد مفتاح ويحيى الدالمي يقولون بملء أفواههم للشعب اليمني نحن إثنى عشرية ولا يستحون. فهذا الرجل الذي أسس حزبا سياسيا في اليمن ويريد أن يوافق، فلا بد للقانون الأحزاب أن يراجع نفسه، كيف يسمح لمثل هذا الحزب أن يسيطر في اليمن تحت مسمى بأي اسم؟ وبعد ذلك الشعار الذي وضعوه ورأيته نفس العلم الخميني، إذا كان العلم الخميني كذا هذا عامل نفس الشعار، مع أن الشيخ أبو المنتصر البلوشي كشفهم وأن شعار الخميني الذي هو العلم الإيران ليس فيه مكتوب الله، وإنما هو مأخوذ من المعابد الهندوسية ووضعوه شعارا في علمهم.
نعم.
وهذا يأتي إلى اليمن فيضع هذا الشعار الذي هذا الحزب الذي يمسخ الأمة ويقودها إلى الهاوية والعياذ بالله. أيضا المحاطوري يطلع علينا ببيان آخر بعد أن قبل الحوثي ابتداء بشرط أنه يكون مواطنا عاديا، أراد المحاطوري أن يلقن الحوثي، ولعل ما فعل الحوثي من نقض الهدنة هي بتلقين من المحاطوري، قال لا، أنا أنصح السلفيين أن يكونوا مواطنين عاديين وأن يسمعوا ويطيعوا لولي أمرهم،
ولي أمرهم،
ولي أمرهم الحوثي. الحوثي أصبح الذي كان يتغنى بأنه ثوري وأنه يذهب إلى ميدان التغيير وساحة التغيير ضد الظلم وضد الاستبداد، ينصح السلفيين بأن يسمعوا ويطيعوا للمجرم السفاح الذي يسفك الدماء. لماذا تغيرت الموازين؟
إذن المحطوري الآن يبدي ويكشف عن سوءته، يعني إليك أقولها أخيرا، سقطت ورقة التوت، لم تعد لديك سوءة مخفية وإنما ظهرت سوءتك. أنت الآن 12 كما ينبغي أن يكون 12.
ينصح السلفيين أن يسمعوا ويطيعوا لولي أمرهم الذي هو الحوثي. سبحان الله. طيب إذا كان هو ينتقد بعض الذين صرحوا بالسمع والطاعة لمن كان حاكما سابقا، وأنه كيف نسمع ونطيع؟ ها هو الآن يفعل ما كان ينتقده قبل. يعني نعم. إذا كان الحاكم حوثيا سنأمر الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، وإن كان غير ذلك مع أنه من ظلم واستبد وسفك الدماء فإننا نقول هذا لا يصلح أن يكون حاكما على الناس بأي مقياس من مقاييس الكلمة. كذلك أيضا نبشر أن هناك تحالفا قبليا انضم إلى التحالف الأول.
نعم.
وهناك أيضا قبائل تحركت الآن لنصرة القبائل، لأنهم عرفوا أن الحوثي هذا رجل سفاح وسفاك للدماء، والقبائل الآن فرصتها. لا نقول أكل التوية وما أكل الثور الأبيض، على قبائل اليمن زيدية وشافعية وجميع القبائل التي لا ترضى بالظلم ولا ترضى بالهوان ولا ترضى بالذلة ولا ترضى بالصغار أن يتحالفوا اليوم، فاليوم وقتهم ليكسروا ذلك الشوكة التي يريد أن يكون نبتة غريبة في اليمن. ففي تحركات الآن من قبيلة بكيل وحاشد وغيرها من القبائل اليمنية من مارب والجوف للانضمام إلى تلك القافلة الموجودة، لأنه ما الغرض منها؟
نعم.
الغرض ليس لرفع الحصار عن دماج، لأنه إذا كنا نرفع حصار عن بقعة من دماج ثم نفاجأ أننا محاصرون في الجوف وفي حرب سفيان وفي مأرب، لا، ليس هذا. وإلا فالقبائل قد قالت شرطا واحدا، قالت إذا كان الحوثي سيفعل نقطة هنا سنستحدث نقطة بجانبها، إذا كان يحاصرنا فنحن سنحاصره، وننظر من الذي سيغلب في اليمن. اليوم على القبائل أن تتكاتف، وأنا أقدم شكري واعتزازي وفخري للقبائل التي لم ترضى بالخضوع بل رفعت رأسها وطلبت من الحوثي أن يكون مواطنا عاديا. شكرا جزيلا لكم، ومزيدا من التقدم لكسر الطاغوت الذي يريد أن يفرض نفسه على اليمن بالقوة والاستبداد، لا شرعية له حتى يخضع لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مواطنا تحت حكم الله وحكم الدستور والقانون في اليمن.
ما زال السؤال القديم الجديد،
نعم،
أين الدولة؟ أين الحكومة حتى وإن كانت حكومة انتقالية؟ الأخ محمد سالم باسندوة، أين هو من هذه القضية؟
قلت لك قبله وأنا أجدد جوابي كما جددت سؤالك، أن الحوثيين أيضا يريدوا الانقلاب على الحكومة الوحدة الوطنية، الحكومة المؤقتة هذه يريدوا الانقلاب عليها، فهم حركوا مسيرة سموها مسيرة الكرامة من الحديدة كما كنت أشرت قبله، ثم وصلوا عمران والآن يتحركون إلى ساحة التغيير في صنعاء، ويريدون يحدثوا فوضى حتى في الثور، يريدون شق الثورة، يريدون انقلاب على اتفاقية الخليج، يريدون انقلاب على الأحزاب، يريدون انقلاب على الحكومة، يريدون اليمن أن تكون في دوامة فوضى. لم تعجبهم اتفاقية الخليج، لم يعجبهم حكومة الوحدة الوطنية، لم يعجبهم كذلك التحالف الوطني، يريدون إثارة فوضى وقلقلة وبلبلة في اليمن، هذا ما يريده. حتى لم ينصعوا ولم يعترفوا بحكومة الوحدة الوطنية، فلا زالت حكومة الوحدة الوطنية تعاني من شرهم، والثورة تعاني من شرهم، والأحزاب تعاني من شرهم، لأنهم لا يريدون الصلح مع أي حزب ولا مع أي قبيلة ومع أي مذهب ولا أي طائفة في اليمن، بل قد عرفهم الأحزاب وعرفتهم المذاهب وعرفتهم الثورة وعرفهم كل المواطنين في اليمن أنهم نبتة غريبة على الوطن تخدم مصالح إيران في الوطن للتغطية على سوريا وعلى الفضيحة الإعلامية التي شاهدتها. مقطع فيديو في سوريا أرادوا أن يصوروا أن هناك مذبحة حصلت أمس في الميدان، فجأة يطلع علينا القناة السورية وأنهم قد سكبوا شيئا من اللون الأحمر على الشارع، وأتوا بأكياس فيها لحم، ما أدري من أتوا بها، من عند الفران، من عند المجزرة، أو أنهم ذبحوا أهل السنة أو وضعوها ثم بدأوا يوزعون. والشيء الغريب أنه أتى بها في الأكياس أمامه أمامه وفي يد الميكروفون حق قناة السورية. يعني فضيحة. يعني إذا كنت أنت مجرم فلا تكن بالغباء أنك تأتي. يعني شوف لولا أن الله سخر الكاميرا تلقط الصورة. يعني الدم قد وزعوه يعني أظنه شنيع من
اللون الأحمر. نعم.
اللون الأحمر في الشارع. ثم بأتوا بأكياس بيضاء فيها نوع من اللحوم ثم نثروها في الشارع ليقولوا للناس هذا أحدثه الإرهابيون وهذه فبركة من النظام ليشغل العالم ويلفت نظر الناس. فما يحدث في هذا الأوطان من الفتن هي لتغطية جرائم النظام السوري.
إذن القبائل اليمنية تعود إلى سابق عهدها تدافع عن أرضها وعن كرامتها، وكأنهم يرفعون الشعار القديم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا حوثي المجامع ونحن ننتظر وكلنا منتظرون إلى ما تسفر عنه الأمور في المستقبل. سؤال أخير شيخ خالد، ما هي توقعاتك؟
توقعاتي بحمد الله إلى الخير أن الحوثي هذه آخر ولقة له، سيسقط تلك الشعارات التي أتى بها وكل تلك الفبركة التي أتى بها، هذا آخر موعد للحوثي، فليستغل الفرصة أن يعود مواطن عاديا، وإلا إذا لم يستغل الفرصة يأخذ الحصانة سيحاكم ويشنق الحوثي لأنه مرتكب جرائم في حق الإنسانية، جرائم في حق الدين والطائفة، جرائم في حق الوطن، فسيحاسب وسيدخل تحت الزنزانة بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ خالد الوصابي على هذه الإضاءات، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.